وهذا هو الشريط الثالث من الكتاب.
عنوان: الآيات النافية للشرك وتأويلها. هذا ومن استعراض النصوص المتقدمة ومعرفة معانيها إجمالا يظهر لنا أن الدعوة إلى التوحيد وإرساء قواعده وإثبات حقيقته في النفوس أمر لم تدعو إليه أمة دون أمة، ولم يخاطب به جيل دون جيل منذ أن خلق الله الدنيا وإلى أن تقوم الساعة، فهو دعوة الأنبياء جميعا نادوا به وأعلنوه جميعا على مسامع أممهم منذ آدم عليه السلام إلى خاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت هذه النصوص تدعو إلى إثبات وحدانيته تعالى وتقرر أنه المنفرد بصفات الألوهية الحقة المستحق للعبادة وحده، فهناك نصوص أخرى من القرآن الكريم تثبت نفي الشريك عنه عز وجل وتنعى على من أشركوا معه غيره وتحضهم على طرح هذا الإشراك وتقيم الأدلة والبراهين على فساد هذا الاعتقاد. من هذه الآيات: واحد، قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، من الآية 36 من سورة النساء. اثنان، قوله تعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الآية 16 بعد 100 من سورة النساء. ثلاثة، قوله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. من الآيات 89 بعد المئة إلى الآيات 98 بعد المئة من سورة الأعراف. 4. قوله تعالى: فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. الآيات 38 من سورة يونس. 5. قوله تعالى: وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. من الآيات 66 من سورة يونس. 6. قوله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. الآيات 33 من سورة الرعد. 7. قوله تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. الآيتان 20 و 21 من سورة النحل. 8. قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. الآيات 73 من سورة النحل. 9. قوله تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. الآيات 22 وصدر الآيات 23 من سورة الإسراء. 10. قوله تعالى: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. الآيتان 12 و 13 من سورة الحج. 11. قوله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. الآيات 73 من سورة الحج. 12. قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. الآيات 91 من سورة المؤمنون. 13. قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. الآيات الأولى والثانية والثالثة من سورة الفرقان. رابع عشر قوله تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فاصلة الآية الثالثة عشرة والآية الرابعة عشرة من سورة فاطر. خامس عشر قوله تعالى لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. الآية الرابعة من سورة الزمر. دعوة صريحة للناس كافة. والمستعرض لهذه النصوص المتقدمة يرى انها دعوة صريحة للناس كافة على اختلاف طبقاتهم والوانهم وعصورهم وازمانهم، تدعوهم جميعا الى افراد الخالق بالعبادة والاعتراف بوحدانيته وتنفي الشريك عنه وتنكر على من اتخذ معه آلهة فعبدها مع الله سواء خصها بالعبادة من دون الله او اشركها مع الله في العبادة وطلب الحوائج منها او جعلها واسطة بينه وبين الله، كما قال بعضهم ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، من الآية الثالثة من سورة الزمر. وقفة. ونقرر بكل قوة ووضوح ان من فعل ذلك او تورط في شيء منه فانه يكون قد حاد عن الطريق المستقيم وجانبه الحق والصواب. ثم تبين هذه الايات الكريمة ان تلك الالهة المزعومة لا تملك شيئا لنفسها ولا لغيرها، فهي لا تضر ولا تنفع، فانها من صنع البشر انفسهم، فكيف تملك لهم شيئا وكيف يعبد الانسان العاقل ما صنعه بيده. ثم تحداهم القرآن ان يطلبوا من هذه الاصنام شيئا تلبيه لهم او ينادوا لهم فيسمعون لهم او يستجيبون لندائهم. ثم يقرر القرآن الكريم ان الاله الحق الذي اذا دعي اجاب واذا طلب اعطى، والذي بيده وحده الضر والنفع، انما هو الله وحده، فهو وحده الحق وليس بعده الا الضلال. ثم تحذر الايات من عبادة غير الله واتخاذ آلهة اخرى معه لا تملك لنفسها ولا لغيرها ضرا ولا نفعا، وتنذر من فعل ذلك بالخيبة والخسران في الدنيا والآخرة. ثم يضرب القرآن الكريم الأمثلة الدالة على أن هذه الأصنام لا تستحق العبادة لعجزها التام عن الدفاع عن نفسها، فكيف تدفع عن عابديها؟ ويقيم الأدلة المنطقية والبراهين العقلية على أن الإله الحق واحد في ذاته وصفاته وأفعاله، ولو كان معه غيره يشاركه في شيء من صفات الألوهية الحقة لما استقام أمر الدنيا ولما بقيت الأرض والسماء، ولو أراد أن يتخذ ولدا لاصطفى ما يشاء من عباده لأن الولد عادة يتخذه الإنسان ليعينه في أمر عاشه ويتخوى به ويكون عزوة له ينتصر به على عدوه، والله تعالى غني عن ذلك كله، فقدرته قاهرة وأمره غالب، فليس بحاجة إلى من ينصره ويؤيده ويعتز به، بل إن جميع الخلائق في حاجة إليه يتناصرون به ويعتزون به ويطلبون منه التأييد. وكذلك فهو ليس بحاجة إلى من يعاونه في أمر الرزق، فإنه تعالى هو الرزاق لجميع الخلائق، فالكل محتاج إليه. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الآيات من 56 إلى 58 من سورة الذاريات. معنى هذه النصوص القرآنية على سبيل التفصيل، وأما على سبيل التفصيل فإننا نجد أنها تعالج قضايا التوحيد على أساس المنطق والإقناع. النص الأول من سورة النساء يقول فيه الإمام القرطبي ما ملخصه: أجمع العلماء على أن هذه الآية، وهي قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، من المحكم المتفق عليه ليس منها شيء منسوخ، وكذلك هي في جميع الكتب، ولو لم يكن كذلك لعرف ذلك من جهة العقل وإن لم ينزل به الكتاب. والعبودية هي التذلل والافتقار لمن له الحكم والاختيار، فالآية أصل في خلوص الأعمال لله وتصفيتها من شوائب الرياء وغيره. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والعبادة لله تعالى معناها التذلل والخضوع له والتوجه إليه وحده في كل الأمور، مع عدم إشراك أحد معه في الاعتقاد أو في الأعمال أو في الأقوال. وهذه العبادة الخالصة له تعالى هي حق الله عز وجل على عباده، لأنه خالقهم ورازقهم ومربيهم والمتفضل عليهم في جميع الأحوال والأزمان. روى البخاري عن معاذ بن جبل قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفيرة، فقال: يا معاذ، تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر به الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. انتهى. هذا ومن كلام القرطبي السابق يتبين أن هذه القاعدة التي هي الأمر بإخلاص العبادة لله وعدم الإشراك قضية مسلمة جاءت بها الكتب السابقة المنزلة على أنبياء الله تعالى كالتوراة الحقيقية والإنجيل الحقيقي قبل أن يعتريهما التحريف والتغيير والتبديل. النص الثاني من سورة النساء وهو قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فهو يبين جزاء الكافر الذي أشرك مع الله إلها آخر بطرده من رحمة الله تعالى وحرمانه من مغفرته وإقناطه من عفوه وكرمه، كل ذلك إذا مات على هذا الكفر ولم يرجع عنه قبل موته ويطهر نفسه من دنسه. ما يطال الأمل وإفساح الرجاء لمن ارتكب ذنبا أو ذنوبا غير الشرك، وإن كان قد علق ذلك بمشيئته، إلا أن فضله واسع وكرمه جزيل، فيفتح أبواب الأمل والطمع في رحمة الله أمام هذا المذنب. هذا كله إذا مات المذنب بدون توبة، أما إذا تاب وأقلع عن الذنب وندم على ما فات فلا شك أن الله يغفر ذنبه كما وعد تعالى بذلك في قوله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الآية 70 من سورة الفرقان. وقوله أيضا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. الآية 8 من سورة التحريم. وأما إذا لم يتب فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه ثم أدخله الجنة بعد قضاء عقوبة هذه الذنوب، فمصيره إلى الجنة ما دام قد برئ من الشرك ومات في قلبه شيء من الإيمان. وهذا النص الذي معنا يعتبر مقيدا لقوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الآية 53 من سورة الزمر. فالمراد بالذنوب التي يغفرها الله جميعا في هذه الآية هي ما عدا الشرك، وأيضا هذا الإطلاق المفهوم من الآية مقيد بمشيئة الله تعالى، كما يدل عليه النص الذي معنا من سورة النساء. ثم ختم الله تعالى هذا النص بقوله: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فبين بذلك سوء حال المشركين وقبح مصيرهم، حيث صاروا في طريق معوج لا يوصلهم الى النجاة. والمعنى ان من اشرك بالله بان عبد سواه او جعل معه شريكا في العبادة فقد سلك طريق الشرور والآثام، وصار فيه سيرا بعيدا ينتهي به الى الهلاك ويفضي به الى العذاب المهين. النص الثالث من سورة الاعراف، وهو قوله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. وهذا النص مسوق لبيان أنه تعالى المستحق للعبادة وحده، لأنه خلقكم أيها الناس من نفس واحدة هي نفس أبيكم آدم عليه السلام، وجعل من نوع هذه النفس وجنسها زوجها حواء، ثم انتشرتم بعد ذلك في الأرض وتكاثرتم. وقد جعل الله تعالى لآدم زوجا من جنسه وخلقها من ضلع لأن الجنس إلى جنسه أميل وبه آنس، فإذا كانت بضعة منه كان السكون والمحبة أبلغ. فالأصل في الحياة الزوجية هو السكن والاستقرار والاطمئنان والإناث، والاطمئنان والإناث. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الآيات 21 من سورة الروم. وقوله: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا إلى آخره، ضمير الفاعل فيها عائد إلى الزوج مطلقا، وضمير المفعول عائد إلى الزوجة، والتغشي كناية عن الجماع. فإذا باشر الزوج زوجته وأراد الله من هذا الوقاء أن تحمل الزوجة، فإن حملها في أوله يكون خفيفا عليها لا تكاد تشعر به، ثم يثقل يوما فيوما حتى تضع. والمعنى أن الزوجة حين صارت في أواخر الحمل وثقل بطنها به وتعلق قلبها وقلب زوجها به، نظر لله إن أعطاهما ولدا صالحا كان من الشاكرين لله على هذه النعمة التي أسبغها عليهما. فلما أعطاهما الله تعالى ما تمنياه جعل بدل الشكر لله كفرا به وجحودا بنعمته، فأشرك معه بعض خلقه من الأصنام والأوثان، فنسب هذا العطاء إليها أو نسباه إلى فعل الطبيعة أو إلى غير ذلك مما يتنافى مع توحيد الخالق جل وعلا وإفراده بالمعبودية دون سواه. وقوله تعالى: فتعالى الله عما يشركون، تذليل فيه تنزيه الله تعالى وتقديسه عما نسبه إليه هؤلاء الجاحلون. هذا ويرى بعض العلماء أن المراد بالزوج والزوجة في هذه الآية آدم وحواء، وأنهما قد وسوس إليهما الشيطان وأغراهما، فسميا ولدهما عبد الحارث لعله يعيش، وكان مقتضى الشكر لله أن يسمياه عبد الله، لكنهما جحدا هذه النعمة فسمياه عبد الحارث. قد استدل هؤلاء العلماء بأثر روي عن الإمام أحمد، لكن المحدثين ومنهم ابن كثير أثبتوا ضعف هذا الحديث. والتحقيق أن المراد بالزوج والزوجة في هذه الآية هم جنس الرجال من ذرية آدم وجنس النساء من ذريته أيضا، فإن الكفر والجحود وقع من ذريته عليه السلام لا منه، فإنه نبي تمنعه العصمة من الوقوع في مثل هذه المزالق. وقد نقل ابن كثير في تفسيره عن الحسن أنه قال: عن الله تعالى بهذه الآية ذرية آدم ومن أشرك منهم بعده، انتهى. وأنقل ابن كثير أيضا عن قتادة قوله: كان الحسن يقول: هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا. ثم يعلق ابن كثير على هذين القولين بقوله: وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية، ونحن على مذهب الحسن البصري في هذا، وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء، وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته. ولهذا قال: فتعالى الله عما يشركون، انتهى كلام ابن كثير. سؤال وجوابه: وإذا قيل إن القرآن نسب هذا القول إلى الجنس كله مع أن فيهم موحدين، فما الحل؟ نقول إن ذلك من قبيل إطلاق الكل وإرادة البعض على حد قوله: أهل هذه البلدة صالحون، علما بأن فيها بعض الطالحين. ثم أخذت الآية الثالثة من هذا النص في توبيخ المشركين، وإبطال شركهم بأسلوب منطقي حكيم، فقالت: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ إلى قوله تعالى: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. فالاستفهام في صدر الكلام للإنكار والتوبيخ، وما الموصولة مراد بها هنا الأصنام، وقد عبر عنها بما دون من لأنها لا تعقل، والمعنى ما أجهل هؤلاء القوم الذين تركوا عبادة الخالق القادر الذي يخلق ويحيي ويميت ويملك الضر والنفع إلى عبادة جمادات حقيرة مهينة لا تملك شيئا ولا تنفع ولا تضر ولا تستطيع أن تخلق شيئا ولو مهينة، بل إنها هي مخلوقة ومصنوعة، فكيف يليق بعاقل سليم الحس والتفكير أن يفعل ذلك؟ ثم بين الله تعالى موقف هذه الآلهة المزعومة وأوضح مدى عجزها، فأكد أنها عاجزة تماما عما هو أدنى وأقل من النصر الذي نفي عنها، وهو مجرد الدلالة على المطلوب من غير تحصيله للطالب. فقال عز وجل: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، أي وإن تدعو أيها المشركون هذه الأصنام إلى الهدى والرشاد لا يتبعوكم، أي إنهم لا ينفعونكم بشيء ولا ينتفعون منكم بشيء. وقوله تعالى: سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، استئناف مقرر لمضمون ما قبله. ثم مرت الآيات تدعو عباد الأصنام إلى التدبر والتعقل، فقال عز من قائل: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، أي أن هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله أو تشركونها مع الله في العبادة فتنادونها لدفع الضر عنكم أو لجلب النفع لكم، ما هي إلا عباد أمثالكم، أي مماثلة ومشابهة لكم في كونها مملوكة لله تعالى مسخرة له مذللة لقدرته، كما أنكم أنتم كذلك، فكيف تعبدونها أو تتخذونها آلهة مع الله؟ وقوله تعالى: فادعوهم فليستجيبوا لكم، تحقيق وتأكيد لمضمون ما قبله بتعجيزهم وتبكيتهم، أي فادعوهم في رفع ما يصيبكم من ضر أو في جلب ما أنتم في حاجة إليه من نفع إن كنتم صادقين في زعمكم أن هذه الأصنام قادرة على ذلك. ثم تتابع الآيات الكريمة تقريعها وتوبيخها لهذه الأصنام وعابديها، فتقول: ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها؟ فالاستفهام في هذه الآية للإنكار والتوبيخ، والمعنى أن هذه الأصنام التي تزعمون أنها تقربكم إلى الله زلفى أقل مستوى منكم لفقدها الحواس التي هي مناط الكسب والارتزاق وأدوات الفعل والحركة، والتي تميزتم بها دون هذه الأصنام، فانظروا هل ترون لها أرجلا تسعى بها إلى دفع الضر أو جلب النفع؟ وهل لها أيد تبطش بها أي تأخذ ما تريد أخذه؟ وهل ترون لها أعينا تبصر بها شؤونكم وأحوالكم؟ وهل ترون لها آذانا تسمع بها دعاءكم ونداءكم؟ اللهم لا في كل ما تقدم. أما أنتم أيها البشر فقد فضلتم على هذه الأصنام بكل هذه الحواس، فيا عجبا كيف يعبد الفاضل المفضول، وكيف انقاد الأقوى للأضعف. ثم أمر الله تعالى نبيه أن يجادلهم ويحاججهم في ذلك وأن يكرر عليهم التوبيخ، فقال: قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون، اي قل يا رسول الله لهؤلاء الذين انحدرت مداركهم وانحطت افهامهم، نادوا شركاءكم الذين زعمتموهم اولياء ثم تعاونوا انتم وهم على كيد والحاق الاذى بي من غير امهال ولا انذار، فانظروا هل تستطيعون ضري، انكم بالتأكيد لا تستطيعون لاني معتز بالله خالقي وملتجئ الى حماه، ومن كان كذلك فلا يخشى الا الله. بيان الاسباب التي دعته الى تحديهم وتبكيتهم، وهذا نهاية التحدي والسخرية بهم وبآلهتهم. ثم بيان الاسباب التي دعته الى تحديهم وتبكيتهم فقال: ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، اي قل يا محمد لهؤلاء الضالين انني تحديتكم وسخرت منكم وطلبت كيدكم وكيد اصنامكم لي، ان كنتم انتم وهم تقدرون على ذلك على سبيل الفرض، لاني معتز بالله وحده فهو ناصري ومتولي اموري، وهو الذي انزل هذا القرآن لاخرجكم به من الظلمات الى النور، وقد جرت سنته تعالى ان يتولى الصالحين ويجعل لهم العاقبة والنصر. وقد قال الحسن البصري: ان المشركين كانوا يخوفون الرسول صلى الله عليه وسلم بآلهتهم، فقال تعالى: قل ادعوا شركاءكم الآية، ليظهر لهم انها لا قدرة لها على ايصال المضار اليه بوجه من الوجوه. وهذا كما قال هود عليه السلام لقومه ردا على قولهم: ان نقول الا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال اني اشهد الله واشهدوا اني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. الايتان 54 و55 من سورة هود. ثم قال تعالى: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون، اي والذين تعبدونهم من دون الله او تنادونهم لدفع الضر او جلب النفع لا يستطيعون نصركم في اي امر من الامور، وفضلا عن ذلك فهم لا يستطيعون رفع الاذى عن انفسهم اذا ما اعتدى عليهم معتد. ثم قال تعالى: وان تدعوهم الى الهدى، اي الى ان يرشدوكم الى ما تحصلون به مقاصدكم من النصر على الاعداء او غير ذلك، لا يسمعوا شيئا مما تطلبونه منهم، ولو سمعوا على سبيل الفرض والتقدير ما استجابوا لكم لعجزهم عن فعل اي شيء. وقوله تعالى: وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون، بيان لعجزهم عن الابصار بعد بيان عجزهم عن السمع، اي وترى هذه الاصنام كأنها تنظر اليك، وذلك لما ركبوه فيها من العيون الصناعية، ولكنها في الحقيقة لا تبصر لخلوها من الحياة. وبذلك تكون تلك الآيات الكريمة قد وبخت المشركين وآلهتهم أشد التوبيخ، وأثبتت بالدليل القاطع والبرهان الساطع وبوسائل الحس والمشاهدة أن هذه الأصنام لا تملك لنفسها ولا لغيرها ضرا ولا نفعا، وأن عابديها قوم غافلون جاهلون قد هبط تفكيرهم إلى أحط البركات، لأنهم يتقربون إلى الله عن طريق ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنهم شيئا. وفي نفس الوقت فالآيات دعوة قوية لكل عاقل في كل زمان ومكان أن يجعل عبادته وخضوعه لله الواحد القهار الذي لا شريك له ولا ند ولا نظير. النص الرابع من سورة يونس وهو قوله تعالى: فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. وفي احتجاج على المشركين، وذلك أنهم معترفون فيما قبل هذه الآية وفي غيرها من القرآن بربوبية الله تعالى لهم ولسائر المخلوقات، بدليل قوله قبل هذه الآية مباشرة: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. الآية 31 من سورة يونس. ففي هذه الآية اعتراف من هؤلاء القوم بأن الله تعالى رازقهم ومالك سمعهم وأبصارهم، وهو الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي بعظيم قدرته، ويدبر جميع أمورهم وأمور غيرهم بحكمته. وفي غير هذه الآية اعتراف منهم بأن الله خالق السماوات والأرض. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. من الآيات 38 من سورة الزمر. وفي آيات أخرى كثيرة من القرآن الكريم نرى أنهم يعترفون بأن الأرض ومن فيها والسماء ومن فيها كلها ملك لله تعالى خلقا وإيجادا وتصرفا، فهي مقهورة تحت سلطانه يتصرف فيها كيف يشاء، وأنه تعالى بيده مقاليد الأمور كلها وهو غالب على أمره في كل شيء، فهو رب هذه المخلوقات جميعها. قال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. الآيات من 84 إلى 89 من سورة المؤمنون. وبناء على ما يفهم من هذه الآيات وغيرها، فإن القوم كانوا مقرين بربوبيته تعالى، ولذا فإن الحق تعالى خاطبهم بقوله: فذلكم الله ربكم الحق، أي فهذا الذي اعترفتم بأنه فاعل ذلك كله هو ربكم وإلهكم الحق الذي يستحق أن يفرد بالعبادة. وقوله فماذا بعد الحق إلا الضلال، معناه أن كل معبود سواه باطل لا يستحق العبادة. فإنكم إذا اعترفتم بربوبية الله تعالى فهو الحق الذي يجب ألا تحيدوا عنه، وما سواه من الآلهة المزعومة باطل لا يستحق العبادة، فعبادته ضلال وزور وبهتان. وقوله فأنى تصرفون، أي فكيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره وأنتم تعلمون أنه الرب الذي خلق كل شيء وتصرف في كل شيء. النص الخامس من سورة يونس أيضا، وهو قوله تعالى: وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. قبله مباشرة: ألا أن لله من في السماوات ومن في الأرض. وما دام كذلك فقد قام البرهان على قدرته وثبت الدليل على ألوهيته، فتجاوز عبادته إلى عبادة الأصنام هو قول بلا برهان وطريق بلا دليل، فصنع عبادة الأصنام هذا غير قائم على أساس، بل هو ضرب من الكذب ونوع من التخرص واتباع للظن الذي لا يغني من الحق شيئا. النص السادس من سورة الرعد وهو قوله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أن تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. القائم هنا بمعنى الرقيب، وكسبت أي عملت، وظاهر القول أي ظن بغير تأكد بالدليل، ومكرهم أي كفرهم. والمعنى الإجمالي هو الاحتجاج على عابدي الأصنام بأن ما عبدوه لا وجود له، أي هو غير موجود بصفته التي زعموها له، وهي استحقاقه للعبادة. والمعنى: أخبروني، أفالله القائم على كل نفس، الرقيب عليها في كل أعمالها، يعلم ما تكسبه من خير أو شر ويحصيه عليها ثم يجازيها عليه، كهذه الأصنام التي عبدتموها وهي لا تعلم شيئا ولا تراقب فعله، بل إنها غير عالمة حتى بوجودها. والذي دل على هذا الجواب قوله تعالى: وجعلوا لله شركاء. قل لهم يا محمد، سموا لله هؤلاء الشركاء إن كانت لهم حقيقة موجودة موصوفة بشيء من صفات الألوهية الحقة، فهيا دلونا عليهم. والجواب: لا شك أنهم عاجزون عن ذلك ضرورة، أنهم لا حقيقة لهم ولا وجود لهم، متلبسين بأي صفة من صفات الألوهية. وقوله: أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول، تقدر أم بمعنى بل. والمعنى: بل أتخبرون الله بآلهة موجودة في الأرض وهو لا يعلمها؟ حاشا لله، فلو كانت هناك آلهة أخرى في الأرض تستحق العبادة لعلمها الله تعالى، بل أنتم تزعمون ذلك بباطل من القول مكذوب ومزور، وزين لكم الشيطان ووسوس لكم بهذا القول الباطل المبني على الظن الخادع، وصدكم الشيطان بوسوسته عن السبيل والطريق المستقيم، فوقعتم في الضلال بتقدير الله ذلك لكم في الأزل. ومن قدر الله عليه ذلك في الأزل فلا يستطيع أحد هدايته، كما قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. من الآية 56 من سورة القصص. النص السابع من سورة النحل وهو قوله تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. قال الإمام النسفي عند تفسير هاتين الآيتين: نفى عنهم أي عن الأصنام خصائص الألوهية بنفي كونهم خالقين، وكونهم أحياء لا يموتون، وكونهم عالمين بوقت البعث، وأثبت لهم صفات الخلق بأنهم مخلوقون أموات جاهلون بالبعث. ومعنى أموات غير أحياء أنهم لو كانوا آلهة على الحقيقة لكانوا أحياء غير أموات، أي غير جائز عليهم الموت، والأمر بالعكس. والضمير في يبعثون للداعين، أي لا يشعرون متى تبعث عبادتهم، وفيه تهكم بالمشركين، وأن آلهتهم لا يعلمون وقت بعثهم، فكيف يكون لهم وقت جزاء أعمالهم منهم على عبادتهم. وفي دلالة على أنه لا بد من البعث. انتهى كلام النسفي. ولتوضيح الجزء الأخير منه نقول: إن ضمير الفاعل في يشعرون عائد إلى الأصنام، وضمير المفعول الذي حل محل الفاعل في يبعثون عائد على المشركين. والمعنى ان هذه الاصنام لا تحس ولا تشعر بشيء حولها في الدنيا، فمن باب اولى لا علم لها بوقت قيام الساعة الذي يبعث فيه المشركون وغيرهم. واذا كانت الاصنام لا تعلم بوقت قيام الساعة فكيف يرجو منها المشركون ان تنفعهم في هذا اليوم، او كيف ينتظر منها المشركون ان تعطيهم جزاء عبادتهم لها في هذا اليوم؟ ان هذا لمحال. النص الثامن من سورة النحل وهو قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والارض شيئا ولا يستطيعون. وفيه انكار شديد على المشركين وتجهيل لهم، حيث انهم عبدوا آلهة عاجزة لا تملك ان ترزقهم، فلا تنزل عليهم مطرا ولا تنبت لهم زرعا، وتركوا عبادة الله القادر على كل شيء الذي يرزقهم فينزل عليهم المطر وينبت لهم الشجر، فهو مصدر الحياة لهم ومصدر الخير كله. فترك عبادة الله القادر وعبادة غيره ضلال مبين. النص التاسع من سورة الإسراء وهو قوله تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وفيه انذار متخوف لمن ينحرف في عقيدته فيعبد غير الله تعالى، فإن الله تعالى يتخلى عنه ويكله إلى ما عبد فيكون مذموما بشركه غير منصور من الله تعالى. يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية: والمراد المكلفون من الأمة. لا تجعل أيها المكلف في عبادتك ربك له شريكا فتقعد مذموما، أي على إشراكك به مخذولا، لأن الرب تعالى لا ينصرك بل يكلك إلى الذي عبدت معه، وهو لا يملك لك ضرا ولا نفع، لأن مالك الضر والنفع هو الله وحده لا شريك له. ثم يسوق ابن كثير حديثا رواه الإمام أحمد بسنده عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تصد فاقته، ومن أنزلها بالله أرسل الله له بالغنى إما آجلا وإما غنى عاجلا. انتهى. النص العاشر من سورة الحج وهو قوله تعالى: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. ضمير الفعل في يدعو يعود إلى الكافر عابد الصنم، والمعنى أن هذا الكافر يعبد الصنم من دون الله، مع أن هذا الصنم لا يضره إن ترك عبادته ولا ينفعه إن هو عبده، لا في الدنيا ولا في الآخرة. وهذا العمل ضلال، أي حيدان عن طريق الرشد والصواب، بعيد في باب التيهان والضياع. ثم عاد القرآن الكريم ينعى على هذا المشرك شركه فيقول: يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، أي يعبد من ضرره في الدنيا أقرب من نفعه فيها، وأما في الآخرة فضرره محقق. إشكال يسوق الإمام النسفي. ولقد ساق الإمام النسفي هنا إشكالا، وهو كيف ينفي الله تعالى النفع والضر عن الأصنام قبل هذه الآية ثم يثبته لها هنا. وقد ساق هو الإشكال وجوابه عند تفسيره لهذه الآية فقال: والإشكال أنه تعالى نفى الضر والنفع عن الأصنام قبل هذه الآية وأثبتهما لها هنا، والجواب أن المعنى إذا فهم ذهب هذا الوهم، وذلك أن الله تعالى سفه الكافر بأنه يعبد جمادا لا يملك ضرا ولا نفع وهو يعتقد فيه أنه ينفعه، ثم قال يوم القيامة يقول هذا الكافر بدعاء وصراخ حين يرى استبراره بالأصنام ولا يرى لها أثر الشفاعة لمن ضره أقربه من نفعه، انتهى. وقوله تعالى لبئس المولى ولبئس العشير فيه مزيد ذم للأصنام وعابديها، والمراد بالمولى المعين والناصر، والعشير الصاحب والمخالط. النص الحادي عشر من سورة الحج، وهو قوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. هذا مثل ضربه الله تعالى ليبين جهل عابد الأصنام وقلة تفكيرهم، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وهذا المثل مضروب لعجز تلك الآلهة التي عبدت من دون الله وبيان لمنتهى ضعفها وحقارتها، وأنها لو اجتمعت كلها في مكان واحد وزمان واحد وتعاونت على خلق ذباب واحد ما استطاعت. وعبر القرآن في هذا بلن التي هي لنفي المستقبل نفيا قطعيا مؤيدا يدل على استحالة وقوع هذا الخلق منهم. وإذا كان هذا الذباب هو أضعف الحيوانات وأشدها حقارة ومهانة وهم عاجزون عن خلقه فهم عن خلق غيره أشد عجزا. قال النسفي وهذا من أبلغ ما أنزل في تجهيل قريش حيث وصفوا بالألوهية التي تقتضي الاقتدار على المقدورات كلها والإحاطة بالمعلومات عن آخرها صورا وتماثيل يستحيل منها أن تقدر على أقل ما خلقه الله تعالى وأذله ولو اجتمعوا له، انتهى.
انتهى الشريط الثالث، وللكتاب بقية على الشريط التالي.